أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في المقام الثاني، وبالتأمل بالروايات يوجد في الواقع ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الروايات الدالة على جواز نظر الخصي إلى النساء، وعلى رأس هذه الروايات صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة، والتي دلت على جواز نظر المملوك إلى شعور النساء في قضية دخول الخصيان على بنات أبي الحسن عليه السلام. الطائفة الثانية ما دل على المنع، وعمدة أخبار المنع روايتان. الرواية الأولى صحيحة عبد الملك بن عتبة النخعي في مسألة اغتسال أم الولد، قرأناها سابقا. والرواية الثانية صحيحة محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا، يرحمكم الله. الطائفة الثالثة ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، بإسناده عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك. هنا لا نستطيع أن نحمل الخصي على غير البالغ، وقال في سن رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه. قال: فلم يجبني فيها. كتب له استفتاء وما أجابه الإمام. فإذن ثلاث طوائف: طائفة الجواب بالجواز، طائفة الجواب بالمنع، وطائفة السكوت. في أخبار المنع عرفنا أن صحيحة عبد الملك بن عتبة النخعي تسقط عن المعارضة لكون موضوعها المرأة التي تغتسل، وهذا لا إشكال عندهم ماذا في حرمته، لأن صحيحة ابن بزيع أقصى دلالتها على جواز النظر إلى الشعر فلا تعارض بين صحيحة ابن بزيع وهذه الصحيحة، فهذه تخرج عن محل الكلام. نعم، صحيحة محمد بن إسحاق تعارض صحيحة ابن بزيع. صحيحة ابن إسحاق تدل على المنع عن النظر إلى الشعر، وصحيحة ابن بزيع تدل على الجواز. يستفاد من كلمات العلماء وجوه ستة للجمع بين الصحيحتين. الوجه الأول ما ذكره الحر العاملي رحمة الله عليه من حمل أخبار التجويز على التقية، ربما هذا الوجه يؤيد أن مسألة الخصيان اشتهرت في تلك الأزمنة في دور أصحاب السلطة، وهناك حكايا وقصص وكتب ألفت عن الخصيان. هناك إذن ابتلاء بهذه الحادثة أو بهذا الموضوع في بيوت أصحاب السلطة، وكانت نساء أصحاب السلطة يتكشفون أمام الخصيان، فمعاملة السلطة الحاكمة مع المسألة معاملة الجواز. فالاتقاء من معاملة أرباب السلطة أولى من الاتقاء من فتوى بعض المذاهب إذا لم يكن عمل أهل السلطة عليها. ويؤيد هذا الوجه الطائفة الثالثة، وهو سكوت الإمام عليه السلام عن الإجابة، خصوصا وين؟ في المكاتبة، لأن المكاتبة تعتبر مدرك ووثيقة يدان صاحبها إذا كان على خلاف رأي السلطة. هذا هو الوجه الأول من وجوه رفع هذه المشكلة، مشكلة التعارض. الوجه الثاني حمل البنات في صحيحة ابن بزيع على كونهن دون سن التكليف، وهذا الوجه قد عرفنا ما فيه، فإن كون صدر الرواية ناظرا إلى قضية خارجية ليس لها إطلاق ليكون نقل هذا الفعل مجملا، وإن كان له وجه في حد ذاته، لكن ذيل الرواية ليس نقل فعل، بل هو قضية حقيقية مأخوذة على نحو الفرض والتقدير، فلها إطلاق. بل يوجد ما يدلل حتى في القضية الخارجية على بلوغ البنات، لأن السائل سأل عن تكشف أو دخول الخصيان على النساء وعدم تقنع النساء أمام الخصيان، فإذا هو يسأل عن من من شأنه أن يتقنع أمام البالغ العاقل، فعندما استشهد الإمام عليه السلام بفعل أبي الحسن عليه السلام لابد أن يتناسب هذا الفعل الشاهد مع سؤال السائل، لا أقل. نتمسك بذيل الرواية.
الرواية عن البنات مو عن النساء.
فليكن.
فرق بين البنات قد تحتمل أنهن صغيرات.
فليكن. البنت يعني على بنات أبي الحسن ليس من الضرورة. البنت اسم جنس يطلق على البالغة وغير البالغ. التفتنا صحيح، لكن لكن الان
نساء
صح صحيح الان عن الاناث تفتنا، لكن السؤال انه هؤلاء هل عليهن ان يتقنعن امام الخصي؟ ماذا نفهم من ذلك؟ ان الحيثيه السؤال حيثيه الخصي لا حيثيه الصغر، وإلا حيثية الصغر كان يسأل سؤال آخر لا نأخذ الخصي في الحسمان، فهذا يعني أن هذه البنت مفروغ عنها أنها تتقنع أمام الرجال، لكن هل يجب أن تتقنع أيضا أمام الخصي؟ هذا الوجه إذن غير مقبول. الوجه الثالث يعكس الأمر، نحمل الخصيان على الخصيان الذين لم يدركوا سن البلوغ، وهذا أيضا جوابه كالجواب عن السابق. يعني في بعض تعرفون بعض الوجوهات تأتي ناشئة من أنه أنا عندي رأي مسبق وأريد أن أوجه من دون أي دليل على ذلك، كاحتمال ثبوتي موجود لكن في مقام الإثبات لا دليل عليه. الوجه الرابع أن تحمل صحيحة ابن بزيع على عدم التعمد، فالأخبار الدال على الجواز في صورة عدم التعمد، والأخبار الدال على المنع في صورة التعمد، فاختلف الموضوع في الطائفتين فلا تعارض بينهما. هذا الوجه بمكان من الغرابة، فإن صحيحة ابن بزيع تمنع عن هذا الوجه، فإن الرواية هكذا كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنعن. ففعل في مرأى من الإمام القاظم عليه السلام، وعبر فيه بكانوا يدخلون، يعني ليس مرة نو لا، الإمام عليه السلام كان يسمح بدخول الخصيان إلى داره ولا يأمر بناته بالتقنع. فهل المقصود من عدم التعمد عدم التعمد في كشف القناع، أم عدم التعمد في نظر الخصيان؟ الأول واضح البطلان، فإنه يقتضي أنه لا يلتفتون والله أن الخصيان قد دخلوا عليهن فلا يتقنعن، هذا واضح البطلان بحسب سوق الرواية أن هذا الشيء متكرر. فإذا لا نحمل عدم التقنع على عدم التعمد، وإن أريد عدم التعمد في نظر الخصيان هذا يقتضي أن ينشأ الأمر من الملازمة، لأن من يستدل بالجواز كيف يستدل؟ الموضوع جواز النظر، ويقول إذا جاز الكشف جاز النظر. فإذا كان الكشف عمديا فالملازمة يجوز النظر أيضا عن عمد، هذا إذا أخذنا ماذا بالملازمة، مبنى القول بجواز النظر، لأن الروايات لم تتعرض للنظر، هذه الرواية لم تتعرض للنظر مباشرة. فإذا جاز التكشف جاز النظر للملازمة العرفية، فهذه أنا لا أقبلها كما ذكرنا في الرواية كما ذكرنا عفوا في الآية. لكن مبنى الجواز هذا، فإذا كان ترك التقنع عمديا فلما لا يجوز النظر إذا آمنا بالملازمة؟ هذا الوجه إذن لا يمكن الموافقة عليه. الوجه الخامس أن نحمل أخبار التجويز على صورة الضرورة للاحتياج إلى الخصيان. فإذا يجوز للمرأة أن تتكشف أمام الخصي وإن كان ينظر إليها عن عمد إذا اقتضت الضرورة ذلك. هذا لابد أن يرجع هذا الواجه إلى ما ذكرناه في الآية الشريفة، وأن يكون الحشر والنشر مع الخصي أمرا من مقتضيات العادة اليومية، فالقول بلزوم التستر عنه يكون موجبا للعسر والحرج. فحينئذ يكون مفاد روايات التجويز كمفاد قيد التابعية في آية أولي الإربعة. لكن هذا لابد أن يكون بالاستعانة من خارج الروايات، ذات الرواية لا تدل على هذا القيد. وربما التعبير بكانوا يدخلون الدال على تعارف ذلك، لأنه من الأمور النادرة ينسجم مع ما ذكرناه في الآية الشريفة. لكن حينئذ تأتي المشكلة من ناحية روايات المانع، فلا بد إذن لصاحب هذا الواجه أن يقيد أخبار المانع بغير الضرورة، لا أن يقيد أخبار الجواز بالضرورة. الوجه السادس والأخير ما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن التعارض بين صحيحة ابن بزيع وصحيحة ابن إسحاق من سنخ التعارض المستقر لوحدة الموضوع. الموضوع في ابن بزيع باعتبار الكلام عن التقنع، فالموضوع هو الشعر، والموضوع في صحيحة ابن إسحاق صراحتان هو الشعر، إحداهما تمنع والأخرى تجوز. والوجوه المتقدمة وجوه تبرعية، فإذا يستقر التعارض بينهما لتكون النتيجة الاحتياج إلى المرجحات. وصحيحة ابن بزيع تخالف ظاهر القرآن الكريم، لأن القرآن على المنع لعموم النهي عن إبداء الزينة، خرج منها من هذا العموم طوائف ليس منها الخصي، لأن السيد الخوئي رحمة الله عليه حصر طائفة أولي الإربة بمن؟ بالأحمق، بمقتضى ما حمله عليه من الروايات. فإذا الخصي غير داخل في المستثنى، فإذا كان غير داخل في المستثنى وين يبقى؟ تحت المستثنى منه، وهو المانع. فأخبار المانع توافق الكتاب، وأخبار الجواز ماذا؟ تخالف الكتاب. ومن المرجحات في التعارض المستقر ماذا؟ موافقة الكتاب. فيكون العمل على أخبار المانع. هذا هو الوجه الذي اختاره السيد الخوئي. لكننا عرفنا أن الرواية في ظهورها الذاتي، يعني في حد ذاتها مع قطع النظر عن الروايات التفسيرية، في ظهورها الذاتي وفي ظهورها بواسطة القرائن المنفصلة وهي الروايات، لا تأبى عن شمول طائفة أولي الإربة للخصي. غاية الأمر النسبة بين الخصي وبين التابع غير أولي الإرباع نسبة العموم والخصوص من وجه. فالذي يدل عليه الكتاب ويستثنى من حرمة الإبداء هو من كان داخلا في تبعية صاحب الدار مع كونه من أولي الإربة، هذا حتما يخرج عن حرمة إبداء الزينة. غاية الأمر هذا الرفع للحرمة لا يلازم رفع حرمة النظر بما ذكرناه في العنوان الثانوي. واضح الكلام؟ يعني يشوف هذه في خذها قاعدة عامة لأنها جدا مهمة. الأحكام مرة أحادي الطرف ومرة متعدد. في أحادي الطرف الأحكام الثانوية، في أحادي الطرف مثل أكل الميتة في حالة المسغبة، هذا إذا أنا اضطررت ولا يتوقف اضطراري على أي أحد، أستطيع أذبح الميتة وأشويها وأكلها، التفتنا، ولا يتوقف على أي شيء. ومرة لا، متعدد الأطراف، لكن في تعدد الأطراف مرة يوجد توقف ومرة لا يوجد توقف. في حالة وجود التوقف نؤمن بالملازمة. مثل ماذا؟ مثل اضطرار المرأة للعلاج عند الطبيب الذي هو مضطر، المرأة، أما الطبيب غير مضطر، لكن باعتبار أن رفع اضطرارها فيه توقف على نظر الطبيب فيجوز له أن ينظر ويجوز لها أن تتكشف. هنا نؤمن بالملازم. أما إذا تعدد الأطراف من دون توقف فلا نؤمن بالملازم. التفتنا؟ كما في مورد البحث، في مورد البحث خب هذه تتكشف، يعني في ناظر فتعددت الأطراف، لكن رفع العسر عنها لا يتوقف على نظر العبد والخصي. التفتنا؟ فحينئذ نقول فقط هذه الآية تدل على ماذا؟ على جواز التكشف، لكن بهذين القيدين، أن يكون تابعا وأن يكون من غير أولي الإربة. إذا صدق على الخصي فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقول بالجواز، وإذا لم يصدق نقول بالمنع. فعلى هذا الأساس إطلاق كلا الصحيحتين المتعارضتين فيه مخالفة مع كتاب الله، لأن واحدة تمنع مطلقا وواحدة تجوز مطلقا، والمفروض أن الآية تجوز بقيد وتمنع بقيد، فالروايات مخالفة كلا الطائفتين مخالفة للكتاب. فإذا هذه هي النتيجة النهائية في مقام إعطاء الحكم الشرعي، وهو أن الخصية إذا كان فعلا من غير أولي الإربة وكان تابعا بمعنى كثرة الحشر والنشر معه الموجب للوقوع في الحرج، حينئذ يجوز للمرأة أن تكشف أمامه ما يتعارف كشفه، ليس إلا يعني مثل الشعر مثل الزندين، ولكن ليس له أن ينظر. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، والحمد لله رب العالمين.